بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. هو الأقوى، هو الأول للأصل، والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من طارد عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجمع المقاصد. الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك. هذا الإشكال الأول الذي لفقه صاحب المقاديس على مسألة من باع شيئا ثم ملك، حيث حكم الشيخ الأعظم في هذه المسألة بالقول بالصحة، قال والأقوى هو الصحة للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. فأشكل عليه صاحب المقاديس بما محصله بأن المثمن يلزم أن يخرج من كيس من يدخل الثمن في كيسه، فلا يمكن أن يدخل الثمن في كيس الفضولي، بينما يخرج المثمن من كيس المالك وهو صاحب المال. هذا الإشكال سبق بيانه في مسألة ما لو باع الغاصب مال الغير لنفسه ثم ملكه. هناك ذكرنا أن الغاصب يبيع مال الغير، أما باعتقاد أنه المالك سواء كان جاهلا أو كان عالما عامدا، فالغاصب هناك ينزل نفسه منزلة المالك، فإذا أجاز المالك حكمنا هناك بالصحة، صحة البيع. وهذا بعض وجوه الصحة في هذه المسألة، في مسألة بيع الغاصب، لكن هذه الوجوه هنا أو هذا الوجه مفقود في مسألتنا، وهو من باع شيئا ثم ملك. هنا بايع فضولي، والبايع الفضولي لا ينزل نفسه منزلة المالك، بل الفضولي يبيع عن المالك، والمالك لا يجوز هذا البيع إلى الأبد، لأنه حين العقد لا يوجد إجازة. وبعد انتقال المال أيضا لا إجازة من المالك، ففرق بين بيع الغاصب لنفسه، هناك حكمنا بالصحة لأن بيع الغاصب لنفسه ملحوق بالإجازة، فإذا أجاز المالك صح البيع. أما ما نحن فيه، البيع ليس ملحوقا بالإجازة، بإجازة المالك، لأن المالك حال البيع خرج عن ملكه المال وهو لم يجز، ففرق بين المسألتين. فكيف تحكم يا شيخنا الأنصاري بالصحة في هذه المسألة؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، قال: أولا، نحن قلنا أن الأقوى الصحة، صحة الدفع، وقد سبق منا القول بأن البيع عبارة عن مبادلة بين المالين، يعني مقتضى المعاوضة والمبادلة خروج كل من العوضين عما يدخل فيه الآخر، هذه هي المبادلة وهذه هي حقيقة البيع. وهذا حاصل في مسألة، حاصل هنا هذا المعنى، المبادلة حاصل. أما بالنسبة إلى بيع الغاصب، الغاصب هنا ينسب المال إلى نفسه، فنقول نسبة الغاصب المال إلى نفسه وتنزيل نفسه منزلة المالك، هذا الأمر خارج عن حقيقة البيع. حقيقة البيع هي المعاوضة المبادلة، أما أن الغاصب ينزل نفسه منزلة المالك هذا خارج عن حقيقة البيع. بل أن الإشكال هنا في مسألتنا من باع شيئا ثم ملك أقل من الإشكال في بيع الغاصب لنفسه، ومع ذلك نحن حكمنا بالصحة هناك، مع كون الإشكال هناك أقوى وأكثر في تلك المسألة، مسألة بيع الغاصب لنفسه. فإذا حكمنا بالصحة هناك مع وجود هذا الإشكال، لابد أن نقول بالصحة هنا في مسألة من باع شيئا ثم ملك أن الإشكال أقل، فنحكم بالصحة من طريق أولى. وهذا مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان في بيع الغاصب لنفسه. بيع الغاصب لنفسه هناك الغاصب قصد كون البيع لنفسه، صحيح؟ هذا قصد أم لا؟ هو يقصد أن البيع لنفسه، والمشتري الطرف الآخر ماذا يقصد؟ المشتري أيضا يقصد نفس القصد، قصد كون البيع للغاصب. طيب الآن إذا أجاز المالك الأصيل، أجاز هذا البيع، أجاز المالك هذه الإجازة، هل موافق للقصدين؟ مخالف للقصدين، فتكون إجازة المالك مخالفة لهذا القصد، هذا في بيع الغاصب لنفسه. أما في مسألتنا بخلافه، مسألتنا من باع شيئا ثم ملك، هنا الفضولي في هذه المسألة هل قصد كون البيع لنفسه؟ لم يقصد كون البيع لنفسه، بل قصد كون البيع لمالكه. المالك فرض أنه صار هو الفضول، فهنا لم يتغير القصد إلا في انطباق الفضول على نفس المالك، يعني المالك هل ينطبق على نفس الفضول أم لا؟ الفضول كان منطبقا على غير المالك، الآن هل ينطبق على نفس الفضول؟ المالك ينطبق على نفس الفضول أم لا؟ هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني من الإشكالات التي أوردها صاحب المقاديس على هذه المسألة، مسألة من باع شيئا ثم ملك، هذه المسألة تقريب الإشكال الذي أورده صاحب المقاديس، أنه يشترط في البيع ملكية البيع، البايع مو لابد أن يكون مالكا، ها؟ يشترط الملكية، هذا واحد. وثانيا يشترط رضا المالك وهو البايع، رضا المالك بالبيع، هذا اثنين. وثالثا يشترط قدرته على التسليم. من باع شيئا ثم ملك، الفضولي هنا، الفضولي باع شيئا ثم ملك، فرضنا أن ولد زيد باع مال أبيه فضولة ثم مات الوالد فحصل الملك التجديدي، هنا ملك جديد، انتقل المال إلى الولد، فهل يجيب؟ طيب هذه المسألة. هنا يقول الفضولي فاقد لهذه الشروط. أولا هو ليس بمالك، وثانيا هو غير قادر على التسليم لأنه غير مالك، وثالثا رضاه رضا الفضولي غير معتبر في صحة العقد، لأن المعتبر في صحة العقد ما هو؟ رضا المالك، والفضولي ليس بمالك. فإذا أجزنا الآن يأتي الإشكال، إذا أجزنا البيع للفضولي غير المالك مع فقده لهذه الشروط، فإنما هو يعني هذه الإجازة، هذا الجواز لاكتفائنا بحصول الملك والرضا والقدرة للمالك المجيز، باعتبار أن المجيز هو المالك وهو قادر على التسليم ورضاه حصل، لأن المالك حال الإجازة لما أجاز المالك هذا العقد فمعناه هو مالك وراض وقادر على التسليم، المجيز هو البايع حقيقة. لا، أما الفضولي لا. طيب هذا نطبقه الآن على مسألتنا، من باع شيئا ثم ملك، أن البايع هل أجاز حال العقد؟ المالك هل أجاز حال العقد؟ لم يجز حال العقد، ولم يقع البيع عنه بل وقع عن الفضول، فكيف يصح بيع لا ملكية حال الإجازة لمجيزه؟ المجيز لم يكن مالك، ولم يكن هناك رضا للمالك، ولم يكن هناك قدرة على التسليم، مع أن الملك والرضا والقدرة على التسليم شرط للبيع إما فعلا أو بعد الإجازة، وهذه في الفضول كلها مفقودة. فكيف يصح هذا البيع؟ كيف حكمتم بالصحة؟ هذا إشكال. أجاب الشيخ الأعظم أن الثابت من الأدلة التي تشترط رضا المالك وتشترط قدرته على التسليم وملكيته. الثابت من هذه الأدلة هو اعتبار رضا من هو المالك حال رضا والإجازة، يعني تعتبر رضا المالك حال الإجازة. الشخص الذي يكون مالكا حال الإجازة سواء كان مالكا حال العقد أم لا، لأن وقت الإجازة هو وقت التصرف، فلا بد من اعتبار رضا المجيز حال الإجازة، هذا واحد. وثانيا أن الداعي على اعتبار الرضا في المالك حال الإجازة إنما هو السلطنة، سلطنته على ماله، هذا واحد. وعدم حل ماله لغيره بغير نفسه، وقبح التصرف في هذه الأموال بغير رضا. فالمعتبر هو رضا المالك حال الإجازة، لأن حال الإجازة كما قلت وقت التصرف، أما قبل الإجازة نسأل هل العقد تصرف؟ العقد ليس تصرفا قبل الإجازة، العقد ليس تصرف، عقد لفظ ليس تصرف في المال. وإذا كان فمعناه أن العقد ليس تصرفا حتى يتوقف على رضا، هذا واحد، فلا يحكم بكونه قبيحا. أما القدرة على التسليم التي قال صاحب المقاديس أنها مفقودة في المقام، فنحن نعتبر هذه القدرة في المالك حين العقد، ولا نعتبر هذه القدرة وحصول هذه القدرة بالمالك حين الإجازة، لأنه لا يرتبط المال بالعاقد حتى تكفي قدرته. فنحن نعتبر القدرة في المالك حين العقد وحسب الفرض. صحيح البيع فضولي، لكن المالك قادر على التسليم أم لا؟ المالك قادر على التسليم. والحاصل أن صاحب المقاديس ماذا يريد من قدرة من القدرة على التسليم؟ إن أراد قدرة المالك على التسليم، قدرة المالك على التسليم موجودة حال العقد، وإن أراد من القدرة قدرة العاقد، قدرة العاقد ليست شرط، قدرة العاقد على التسليم ليست بشرط في العقد، بل المشروط هو قدرة المالك لا قدرة العاقد. شوف، ولهذا كان الشيخ الأعظم هذه الإشكالات لفقها صاحب المقاديس، أنها ليست دليلاً، ليس دليل علمي، هيك كلام. فالكلام هو حول قدرة المالك لا قدرة العاقد، قدرة العاقد ليس شرطا. نعم، قدرة المالك شرط وحسب الفرض أن المالك قادر. صحيح هناك بيع فضولي، لكن البيع الفضولي هل يخرج المالك عن قدرته على التسليم؟ لا. على كده طبعا هناك كلام آخر إن شاء الله سيأتي في محله، لأن الكلام طويل هذا. الأول هذا الإشكال الأول. يعني هو عدة إشكالات، يعني قال والعمومات السليمة عما يرد عليه عدا ما عدا أمور لفقها. هذا الأمر الأول، يعني الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول أنه قد باع الفضولي هنا، الفضولي قد باع مال الغير لنفسه. وقد مر الإشكال فيه، الإشكال فيه، الإشكال مر الإشكال وين؟ في مسألة بيع الغاصب لنفسه. هناك نحن قلنا حقيقة المعاوضة مو لابد أن يخرج الثمن من كيس المشتري ليدخل في كيس البائع، ويخرج المثمن من كيس البائع ليدخل في كيس من؟ في كيس المشتري. يعني هذه المبادلة. هنا البائع الفضولي، البائع الفضولي كيف؟ هنا المثمن، المثمن خرج من كيس ودخل في كيس المشتري، أما الثمن خرج من كيس المشتري ودخل في كيس غير، في كيس غير المالك. المفروض يدخل في كيس المالك، وإنما دخل في كيس الفضولي، وهذا يخالف حقيقة المعاوضة. نعم، أنه يعني الفضولي قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه، وربما لا يجري فيه فيما نحن فيه هذا بعض ما ذكر هناك في مسألة بيع الغاصب لنفسه. مسألة بيع الغاصب لنفسه ذكر وجوها للصحة، حكم بالصحة، هناك حكمنا بالصحة، لأن الغاصب هناك نزل نفسه منزلة المالك. إذا نزل نفسه منزلة المالك معناه لما يبيع، ها يبيع، يقع البيع، إذا أجاز المالك وقع البيع صحيحا. أما هنا في مسألة من باع شيئا ثم ملك، هل نزل الفضولي نفسه منزلة المالك؟ لم ينزل الفضولي نفسه منزلة المالك، فلذلك هذه مفقودة هنا. نعم، وربما لا يجري فيه ما نحن فيه هنا بعض ما ذكر هناك في مسألة بيع الغاصب. نعم، فبيع الغاصب في تلك المسألة متوقف وملحوق بالإجازة، إذا أجاز المالك صح البيع. أما هنا مسألة من باع شيئا ثم ملك، لم يكن البيع ملحوقا بالإجازة، فكيف تحكم هنا بالصحة؟ كيف تحكم في هذه المسألة بالصحة؟ أجاب هنا يقول الشيخ الأعظم، وفيه في هذا الإشكال أنه قد سبق أن الأقوى صحته. ليش؟ لأن البيع هي مبادلة بين المالين، والمبادلة بين المالين هنا حاصلة في هذه المسألة. أما بالنسبة إلى أن الغاصب ينسب المال إلى نفسه وينزل نفسه منزلة المالك، هذه خارجة عن حقيقة البيع، ليست حقيقة البيع، حقيقة البيع هي مبادلة بين المالين. نعم، وربما يسلم هنا أو يسلم هنا في من باع، مسألة من باع شيئا ثم ملك، عن بعض الإشكالات الجارية هناك، بل أن الإشكالات في مسألة بيع الغاصب لنفسه أكثر من هذه المسألة هنا أقل. وبما أننا حكمنا بالصحة في مسألة بيع الغاصب لنفسه إذا أجاز المالك، مع كون الإشكالات الواردة عليها أكثر، فلا بد من طريق أولى أن نحكم بالصحة في هذه المسألة لكون الإشكالات أقل. كيف؟ هذا هو. وربما يسلم هنا، هذا في مقابل، في مقابل قول صاحب المقابيس، قال وربما لا يجري. نعم، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك في مسألة بيع الغاصب لنفسه. نعم. مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدة في مسألة بيع الغاصب لنفسه. الغاصب والمشتري، الغاصب غصبت مالك وبعته للمشتري، بعته لفلان لزيد من الناس. ماذا أقصد أنا بهذا البيع؟ أقصد المال لنفسه، هذا واحد. المشتري حينما يشتري ماذا يقصد؟ يقصد كون هذا المال لمن؟ ها، أيضا للبائع. فإذا أجاز المالك، الإجازة هل موافقة للقصد؟ لأن المالك لما يجيز يقصد كون البيع له لا للغاصب، صحيح؟ فإذا هناك مخالف. أما ما نحن فيه لا، القصد واحد، غاية ما هنالك يختلف في مسألة انطباق المالك على نفس الفضول، لأن المالك هنا يفرض أنه صار هو الفضول، بينما الفضول الفضول الأول ليس المالك الحقيقي، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقد. هذا الإشكال الأول. الثاني، الأمر الثاني من الإشكال من الإشكالات على هذه المسألة، أن قال صاحب المقاييس أن حيث جوزنا بيع غير المملوك مثل بيع الفضولي، بيع الفضول، الفضول ماذا يبيع؟ يبيع ملكه أم يبيع ملك غيره؟ يبيع ملك غيره، إذن ملك غيره ليس بمملوك للفضول. نعم، أن حيث جوزنا بيع غير المملوك، هذا كما قلت هذا ماذا يتكلم؟ يتكلم أننا نشترط، بماذا نشترط؟ نشترط في صحة البيع أن يكون البائع مالكا، العاقد مالكا، ويشترط رضاه، ويشترط قدرته، وهي كلها شروط، هذه الشروط الثلاثة. غير المملوك مع انتفاء الملك، مع انتفاء الملك، هنا انتفاء الملك في مسألة بيع الفضولي، ورضا المالك، رضا المالك أيضا في بيع الفضول المفقود. نعم، والقدرة على التسليم، بما أننا جوزنا، بمعنى أننا اكتفينا، بما أنه نقول يشترط في البيع الملكية ورضا والقدرة على التسليم، إذا أجزنا البيع لغير المالك فإنما نكتفي بحصول هذه الأمور الثلاثة، هذه الشروط من المجيز، لأن المجيز هو المالك حقيقة. نعم، اكتفينا بحصول ذلك، بحصول ماذا؟ حصول الملك والرضا والقدرة على التسليم. نعم، بحصول ذلك للمالك المجيز. ليش؟ لأن المالك المجيز حال الإجازة مالك، هذا واحد، وراضي وقادر على التسليم، لأنه أي المجيز البايع حقيقة دون الفضولي، كأنما المجيز هو البايع حقيقة وإن أوقع العقد الفضولي، فالفضولي لم يكن هو المالك حقيقة. نعم، البايع حقيقة. والفرض هنا في مسألة من باع شيئا ثم ملك عدم إجازته، لأن المالك لم يجوز، من باع شيئا ثم ملك، المالك لم يجوز حال العقد، وعدم وقوع البيع عنه، لم يقع البيع عن المالك. نعم، فإذا كان كذلك كيف يصح بيع لا ملكية حال البيع لمجيزه، ولا رضا للمجيز، ولا قدر على التسليم، مع أن هذه الأمور من شروط البيع؟ هذا هو الإشكال، سواء كان فعلا أو بعد الإجازة. طيب، وفيه الآن الجواب، وفيه في هذا الإيراد والإشكال، أن الثابت، الثابت من أي شيء؟ الثابت من الأدلة، الأدلة الدالة على اعتبار وعلى اشتراط الرضا، رضا المالك وقدرته على التسليم وملكيته وحين العقد، هو اعتبار الرضا، اعتبار رضاه رضا من هو المالك، لكن من هو المالك حال رضا والإجازة، هذا الثابت من الأدلة. نعم، أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، حال الرضا وحال الإجازة، فيعتبر رضا المالك حال الإجازة. نعم، سواء ملك، سواء ملك بمعنى سواء كان مالكا، سواء كان مالكا حال العقد أم لا. لماذا نعتبر رضاه دون رضا المالك حال العقد؟ نعتبر رضا المالك حال الإجازة ولا نعتبر رضا المالك حال العقد، لأن الداعي على اعتبار الرضا، اعتبار الرضا وين؟ عند من؟ عند المالك. سلطنة الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، وعدم حلها، عدم حل هذه الأموال لغير ملاكها، غير ملاك هذه الأموال بغير طيب أنفسهم. قال الإمام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. نعم، وقبح التصرف فيها في الأموال بغير رضاه، وهذا المعنى يعني رضا المالك لا يقتضي أجل ما ذكرنا. أجل ما ذكرنا ما هو؟ رضا المالك حال الإجازة. ليش؟ لأن حال الإجازة هو وقت التصرف، وقت التصرف في الأموال. أما قبل الإجازة، قبل الإجازة هناك عقد، والعقد هل هو تصرف؟ العقد ليس تصرفا بالأموال حتى يتوقف على رضا، أو فيكون حينئذ بدون رضا قبيح، لا. وأما القدرة على التسليم، هو قال القدرة على التسليم في المكان مفقودة، وهكذا قال المستشكل: فلا نضائق، يعني لا نتحرج من اعتبار هذه القدرة في المالك حين العقد. المالك الأول، ها مو الفضولي، المالك الأول قادر على التسليم حين العقد، صحيح أم لا؟ قادر على التسليم، ولا يكتفى بحصولها، بحصول القدرة في من هو مالك حين الإجازة، لا، لأنه لا يرتبط المال بالعاقد. نحن لا نشترط قدرة العاقد على التسليم، وإنما نشترط قدرة المالك على التسليم، المالك الحقيقي على التسليم. نعم، فإذا لا يرتبط المال بالعاقد حتى نقول بحصول قدرته أو باشتراط قدرته. فنحن نسأل هنا: ماذا تريد يا صاحب المقابيس؟ أنت قلت قدرة المالك، قدرة المالك هل هي مفقودة حال العقد؟ طبعا ليست مفقودة، لأن المالك مالك وقادر على التسليم حال العقد، فهي موجودة. أما إذا أردت قدرة العاقد، قدرة العاقد ليس شرطا في صحة العقد، المهم حصول قدرة المالك، والمالك قادر. نعم، وهذا أي اعتبار القدرة كلام آخر. ليش كلام آخر؟ لأنه لا يرتبط أصلا بالإشكال في مسألة من باع ثم ملك، لا يرتبط، لا يقدح التزامه، يعني لا يضر بأن نلتزم باشتراط القدرة في صحة البيع المذكور، يعني بيع الفضولي الذي يملك فيما بعد، لأن الكلام كلامنا أين؟ كلامنا في صحة مثل هذا البيع وعدم الصحة بعد استجماعه، بعد استجماع هذا البيع للشروط المفروغ عنها. هناك شروط في كل بيع، مثل العقل، مثل البلوغ، مثل القدرة على التسليم، فهذا البيع من باع شيئا ثم ملك بيع الفضولي هذا مستجمع لجميع الشراط فهو بيع صحيح. هذا كم باقي من الوقت لأنه خاف نتعبكم يعني من مسألة لا باقي 10 دقائق أنا يعني أنا أسأل يعني باقي 10 دقائق بس أنتم تحبون الوادعين. لا هو موسى يعني الحمد لله رب العالمين على كل